نزلت عليه أمطار القرآن زواجره ونواهيه ومواعظه وحلاله وحرامه أثمر ذلك القرآن في ذلك القلب ثمرات أحسن من ثمرات الأرض الطيبة. إذا نزل عليه المطر فأثمر الإيمان بالله والتطهر من أجناس المعاصي والكفر وامتثال أمر الله واجتناب نواهيه، وكل خصلة حسنة يذكرها مطر القرآن في قلب المؤمن كالخشية من الله والتوبة عند الزلات والإنابة إليه والسخاء والشجاعة والرضا بقضاء الله والإيثار وعدم الشح إلى غير ذلك من خصال الإسلام الكريمة الجميلة. والذي خبث أيها البلد الذي خبث كالبلد الذي يكون سرخا خبيثا لا يخرج نباته ولو تتالت عليه الأمطار إلا نكدا إلا في حال كونه نكدا عسير الخروج، لا خير فيه ولا منفعة فيه البتة، يخرج بحسر غاية العسر ويخرج مسلوبا من الخير والنفع. وأصل النكد في لغة العرب العسير لا يخرج إلا في حال كونه نكدا أي عسير الخروج مسلوب الفائدة، لا ينتفع به في أكل الناس ولا أكل الأنعام إلا فائدة فيه، فكذلك قلب الكافر لا يذنب إلا نكدا عسيرا ثمرة لا فائدة فيها كالأرض السبخة إذا كثرت عليها الأمطار لا تذنب شيئا فيه فائدة. وهذا المثل بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى الأشعري المتفق عليه بيانا واضحا، وفيه إن مثل ما بعثني الله به من الهدى من العلم والهدى كمثل مطر كثير أصاب أرضا كمثل غيث كثير أصاب أرضا فكان منها طائفة قليلة الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجابيب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تنبت كلى ولا تمسك ماء، فذلك مثل من فقه بالدين ونفعه الله بما بعثني به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح الذي اتفق عليه مسلم والبخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه بين أن قلوب البشر بالنسبة إلى أمطار القرآن ثلاثة أنواع: قلب كالأرض الطيبة إذا نزلت عليه أمطار القرآن أنبت العشب والكلى الكثير، معناه أنه يثمر فيه القرآن ومواعظه فيجمع بين العلم به والعمل فيتعلم معاني ويفهم حكمة ويعمل بها ويعلمها غيره. وفي حديث البخاري من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وفي رواية في صحيح البخاري: إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. فهذه هي الطائفة الأولى من الطوائف الثلاثة الذي شبهها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه بالأرض الطيبة القابلة للماء المنبتة للكلى والعشب الكثير، فكذلك القلوب الطيبة تثمر فيها مواعظ القرآن الثمرات الكثيرة الطيبة، فترى صاحبها خائفا من الله طامعا في فضل الله مطيعا لله متباعدا عن معاصي الله منتظرا جميع الأوامر متباعدا عن انتهاك شيء من النواهي. فهذه الطائفة الأولى الطائفة ثانية ضرب لها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح المتفق عليه مثلا بأنها كأنها أجابك ليس فيها مرعى ولا كن فيها مناقع تمسك الماء فيأتيل الماء ويحبس فيها فتكون مجتمعة فيها مياه كثيرة ثم هذه المياه ينفع الله بها خلقا منهم من يأتي فيشرب ومنهم من يسقي رواشيه من هذا الماء ومنهم من يسلطه على زروعه وبساتينه فينتفع بهذا الماء. وهذه الطائفة هي التي حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم العلم الذي جاء به من القرآن والحديث الصحيح ولم يكن عندهم من قوة الفهم ما يتفهمون في معانيه ويطلعون على أسراره وحكمه فهم كهذا المستنقع الذي أمسك هذا الماء حتى انتفع به آخرون فهم يحفظون ذلك العلم فيرويه عنهم فطاحل العلماء يقفون على أسراره ويفهمون معانيه ويستنبطون منه. فكذلك هذا الماء الذي أمسكت هذه الأجاب لم ينبت وفي نفسه ولكن الله نفع به الناس حيث شربوا منه وسقوا مراشيهم وزرعهم. كذلك هؤلاء يرون يحفظون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عليه ولم تكن أفهامهم بالغة الأفهام فطاحل العلماء إلا أن العلماء يرونه عنهم رواية صحيحة ثابتة عنه صلى الله عليه وسلم فيتفهمون في معانيه ويقفون على أسراره ويستنبطون منه ويبينونه للناس. هذه الطائفة الثانية ورب حامل ذكر إلى من هو أفقه منه فترى بعض الأئمة العظام يروي حديثا صحيحا وبعض رواته ليس من أهل العلم وليس من أهل الاستنباط والخوض في معاني الكتاب والسنة فيحكم عنه ذلك الفحل من فحول الأئمة ذلك الحديث مثلا فيستنبطون الأحكام ويبين فيه الأسرار المشتملة عليه. أما الطائفة الثالثة هي التي ضرب لها مثلا بالأرض السرخة التي لا تمسك ماء ولا تنبت كلاها وهذه مضروبة لقلوب الكفار والمنافقين كلما تتابعت عليهم النواحي وسمعوا آيات القرآن تتلى وأسمعوا نواحيه وزواجها كان يمر على قلوبهم من غير أن يستفيدوا شيئا كما أن تلك الأرض السريخة كلما تتابع عليها المطر لم تزدد إلا خبزا لم تمسك ماء عذبا يشرب منه ولم تنبت للناس كلاء ولا عشبا فقلوب هؤلاء لم تحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم علما يروى عنهم حتى ينتفع به غيرهم ولم ينتفعوا بأنفسهم مما سمعوا منه صلى الله عليه وسلم فهم كالسباخ الذي لا تمسك معا ولا تنبت كذا. وهذا مثل عظيم ضربه الله وجرت العادة أن الكتب السماوية تكثر فيها ضروب الأمثال لأن المثل يصير المعقول كالمحسوس. وإذا قال الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وبين أن الأمثال لا يفهمها عن الله إلا أهل العلم حيث قال في العنكبوت وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وبين جل وعلا أنه لا يستحي أن يضرب مثلا ما كائنا ما كان وأن الأمثال التي يضرب يهدي الله بها قوما أراد هداهم وتكون سببا لضلال آخرين أراد الله إضلالهم فهي من فكرة الله التي يضل بها من يشاء ويهدي من يشاء وذلك في قوله إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فأما الذين آمنوا يعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. ثم قال يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. هذه أمثال القرآن يهدي الله بها من يريد هدى وما يضل بها إلا الفاسقين. ولما سمع الكفار سمعوا الله يضرب المثل بالكلب في قوله فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث. ويضرب المثل بالحمار في قوله كمثل الحمار يحمل أسفارا. ويضرب المثل بالذباب إن الذين يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا وسمعوا يضرب المثل بهذه الأشياء قالوا الله أعظم وأكبر وأنزه من أن يلقوا الحمار والكلب والذباب والعنكبوت. فهذا الكلام الذي فيه هذه الحقيرات ليس من كلام الله لأن الله أعظم من هذا. فبين الله أنه يضرب الأمثال ويبين العلوم العظيمة الجليلة في ضرب الأمثال في أمور حقيرة. ولذا قال إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فترى الذباب من أحقر الأشياء ولكن المثل المضروب فيه من أعظم العلوم. يبين للناس أن المعبودات من دون الله بالغة من التفاهة وعدم الفائدة ما يجعلها لا تقدر على خلق الذباب ولو تسلط الذباب عليها لم تدع منها شيئا ما قدرت على أن تنتصف منه. وهذا من التحقير والتصغير للمعبودين من دون الله يقتضي علما عظيما له قدره ومكانته وهو إفراد الله بالعبادة وإدراك أن ما سوى لا يغني شيئا. وكذلك ذهبه المثل بالعنكبوت لأنه يبين أن بيت العنكبوت الذي تلسجه من خيوط ريقها لا يغني شيئا عن أحد. فكذلك المعبودات من دون الله فالشيء في نفسه حقير والعلم المبين في ضرب مثله علم عظيم كريم له مكانته وقدره. ولذا قال تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما. وبهذه الآيات وهذه الأمثال التي ذكرنا يجب على المسلم أن يخاف من سخط الله وأن يكون قلبه كالأرض السبيحة. يجب على المسلم أن يخاف من سخط الله وأن يكون قلبه كالأرض السبيحة التي لا تمتلئ بمواعظ القرآن ولا بزواجره. ويسأل الله أن يجعل أرض قلبه طيبة قابلة بمواعظ القرآن وزواجره وأوامره ونواهيه. فإن من كانت أرض قلبه طيبة انتفع بمواعظ القرآن ونفعته أوامره فامتثلها وزواجره فاجتنبها وأمثاله فاعتبر بها وقصصه فاعتبر بها. فعلينا جميعا أن نسأل الله أن لا يجعل قلوبنا كالأرض السبيخة التي لا تمتلئ بما ينزل عليها من أمطار الوحي وأن يجعل أرض قلوبنا كالأرض الطيبة القابلة للإثمار وإنبات العشب والكلأ الكريم والتأثير بآيات الله جل وعلا لتزهر الخير كله من الإيمان بالله وطاعته وامتثال أمره واجتناب نهيه. وهذا معنى قوله والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. كذلك التصريف التصريف قلب الشيء من حال إلى حال والله يبين لنا المواعظ ما هي خوف الذين يشكرون لأنهم هم المنتفعون بالآيات كأمره فيكل القرآن من يخاف وعيد لأن من يخاف الوعيد هو المنتفع به كقوله إنما أنت منذر من يخشاها إنما تنذر من اتبع الذكر إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وما جرى مجرى ذلك وقد بينا في هذه الدروس مرارا أن لهوة القوم أنه اسم جمع لا واحد له من لهوه وأنه يطلق على خصوص الذكور بالوضع العربي وربما دخلت فيه الإله بحكم التبع بينا أن الدليل على اختصاص لهو القوم في الذكور قوله تعالى في الحجرات لا يخشى قوم من قوم حتى أن يكونوا خيرا منهم ثم عطف النساء على القوم فقال ولا نساء من نساء حتى أن يكن خيرا منهم فدل على عدم دخول النساء في القوم بحسب الوضع العربي ودل عليه أيضا قول زهير بن أبي سلمى وما أدري وسوف يقال أدري القوم أهل حصن النساء فعطف النساء على القوم فدل على أنهن غير داخلات في اسم القوم وضعا لأن الأصل عدم التكرار وعدم عبد الشيء على ما هو أعم منه أو أخص إلا بدليل والدليل على دخول الإناث في القوم بحكم التبع قوله تعالى في بلقيس وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين فصرح بأنها من قوم كافرين خلاف اسم القوم تبعا وقوله يشكرون مفعوله معلوم أي يشكرون لله نعما وهذه الآية تبين أن بالأعظم من عام الله هو هذا القرآن العظيم وتصريف الآيات فيه وبيانها للناس لأن أعظم النعم هو إنزال هذا القرآن العظيم وبيان ما فيه من الآيات مما يرضي الله ومما يستجلب المعاتب والمخاوف ومما يستجلب السلامة ولذا بين الله أن إنزاله فضل كبير على الخلق لما قال يمنع وهو الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وقسمهم فقال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بين ان انزال القران العظيم اكبر فضل قال ذلك هو الفضل الكبير اي الفضل الكبير من الله عليهم حيث انزل لهم كتابه يتلى محفوظا يبين لهم ما يقربهم الى ربهم وما يبعدهم من النار وما يغلب نفوسهم ويربي ارواحهم ويرفع اخلاقهم ويبين لهم مكارم الاخلاق الى غير ذلك ولذا قال هنا لهم يشكرون تبين ان تفصيل الايات وايضاحها بها القران نعمه عظمى من الله يستحق ان يشكر عليها ولذا علم خلقه ان يحمدوا على هذه النعمه العظمى التي هي انزال القران قال في اول الكهف الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تقوله الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب تعليم من الله لخلقه ان يحمدوا اعظم الحمد على هذه النعمه العظمى الكبرى التي هي انزالها القران العظيم واشار لذلك بقوله هنا لقوم يشكرون وقد بينا في هذه الدروس مرارا ان اصل الشكر في لغه العرب ربما يراد به الظهور ولذا تسمي العرب الغصن الذي ينبت في الجذع الذي كان مقطوعا تسميه شكيرا لانه ظهر بعد ان لم يكن هناك شيء ظاهر وتقول العرب ناقة شكور اذا كان يظهر عليها اثار السنن وهو والمراد به في اللغه ان يكون اثار نعم الله ظاهره منه ولا يكفر به ولا يجحد نعمه ولا يستعين بها على ما لا يرضي. وقد بينا ان القران جاء به شكر الرب لعبده وشكر العبد لربه جاء شكر الرب لعبده في قوله من تطوع خيرا فان الله شاكر عليه ان ربنا لغفور شكور. وشكر العبد لربه كقوله ان اشكر لي ولوالديك وقوله هنا لقوم يشكرون واشكروا لي ولا تكفرون. وبينا ان بعض العلماء يقول ان شكر الرب لعبده هو ان يريده الثواب الجزيل من عمله القليل. وشكر العبد لربه هو ان يستعمل نعمه بمرضاه ربه. فنعمه العين شكرها الا يرمق بها الا بما يرضي من خلقها وامتن بها. وشكر نعمه اليد ان لا يرتش بها الا بما يرضي من خلقها وامتن بها. وشكر نعمه الرجل لا يمشي بها الا الى ما يرضي من خلقها وامتن بها. وشكر المال الا يستعين به ويصرفه الا بما يرضي من خلقه وامتن به. وهكذا وبينا ان العبد الذي يستعين به عن الله على معاصي الله انه بالغ من الدهر والوقاحه شيئا لا يقدر قدره. فمن اعظم الناس لؤما واشدهم وقاحا واقلهم حياء هو من يستعمل نعم خالق السماوات والارض التي انعمها عليه يستعملها ويستخدمها بمعصيته وبما يسقطه. فهذا الانسان ليس بوجهه ماء يستحييه فهو من اقل الناس حياء والامين واقسهم. وكيف يدور بعبد مسكين ضعيف ان ينعم عليه خالق السماوات والارض نعمه كليبت بفضله ورحمته ثم يستعين بنعم خالقه على معصيه خالقه وما يسقط خالقه. فهذا اقبح اللؤم واخسه وصاحبه اقل الناس حياء واشدهم وقاحا. وبينا ان ماده شكر في لغة العرب أنها تتعدى إلى النعمة بنفسها بدون حرف الجر. تقول شكرت نعمة الله وهذا أمر لا خلاف فيه. ومنه قوله أرجعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. فإذا كان الشكر شكر نعمة تعدى إليه الفعل بنفسه بلا خلاف. أما شكر النعم فلغة الفصحى التي نزل به القرآن أن يعد الشكر إلى النعم بالله فتقول شكرا لك ولا وتقول أنا أشكر لك ولا تقول أنا أشكرك وتقول نحمد الله ونشكر له ولا تقول ونشكره. وسوى هذه هي لغة الفصحى تعديته بالله هي لغة الفصحى التي لا شك في أنها أفصح وهي لغة القرآن لأنه ما جاء في القرآن معدا إلى المنعم إلا بالله كقوله واشكر لي واشكروا لي ولا تكفرون أن اشكر لي لوالديك ولم يقل في آية واحدة اشكر لي بتعدية الفعل إلى المفعول دون الله. ومن هنا شل قوم من علماء العربية فقالوا أحمده وأشكره لحن ولا يجوز وأشكره وإنما يجوز وأشكر له ولكنه غالبه لأن اللغة الفصحى هي وأشكر له ولكنه أشكره لتعدية الفعل إلى المنعم بلا واسطة في حرف جر. لغة معروفة مسموعة في كلام العرب وقد بينا فيما مضى شواهدها. ومن شواهدها قول أبي أخيلة شكرتك إن الشكر حبل من التقى وما كل من أوليته نعمة يقضي. وهذا الشاعر الفصيح قال شكرتك بالكاف ولم يقل شكرت لك. ومنه قول جميل بن معمر في شعره المشهور خليلا يعود اليوم حتى تسلم على حلفة الأنياب خيرا فإنكما إن عدتما لي ساعة شكرتكما حتى أوعي بأمري. فقال شكرتكما ولم يقل شكرت لكما. فتبين من هذا أن هذا تشكر تتعدى إلى النعمة مفعولا بنفسها وإلى المنعم بالله باللغة الفصحى. ربما تعدت إلى المنعم بنفسها بدون عرض جر. وهذا معنى قول نفصل الآيات لقوم يشكرون والتفصيل بالإجمال أي أتي بها مفصلة مفصلة آية بعد آية وموعظة بعد موعظة في أسلوب بعد أسلوب ليجري أن يشكروا لقوم يشكرون لعملاء في ذلك البيان لأن بيان الله لما ينفع وما يضر من أعظم منامه ونعمه على خلقه. وهذا معنى قوله لقوم يشكرون.
وجاء في بعض روايات حديث الإسراء ما يدل على
أن نوحا ليس من ذرية إدريس، لأنه إذا سلم على أجداده كإبراهيم ونوح ولن جرى مجراهم يقولون مرحبا بالنبي الكريم وبالنبي الصالح ولذي الكريم وإدريس، لم يقل مرحبا بالنبي الصالح والابن، وإنما قال الأخ كما جاء في بعض روايات حديث المعراج كما هو معروف. وأكثر المؤرخين على هذا ونوح هو أول نبي بعثه الله في الأرض بعد أن صار الكفر في الأرض وعبدت فيها الأصنام وعبد فيها غير الله، فهو الرسول أرسل بمنع عبادة الأصنام وتوحيد الله في عبادته. هو نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقد لبث في أحاديث الشفاعة التي تكاد أن تكون متواترة أن آدم يقول لهم اذهبوا إلى نوح فإنه أول نبي بعثه الله في الأرض. وذكر المؤرخون وأصحاب الأخبار أن بين نوح وآدم عشرة قرون كلها كانت على دين الإسلام، وكان في قوم نوح رجال صالحون من أفاضل الناس في العبادة والزهد وطاعة الله، وهم ود ويهود ونسر ويعور. فلما ماتوا صور قومهم صورهم وبنوا عليهم مساجد، وقالوا إذا نظروا إلى صور أولئك الصالحين بكوا بكاء شديدا ونشطوا في العبادة لما يعلمون من صلاح أولئك القوم وما كانوا عليه من العبادة. فتطاول بهم الزمان حتى مات الليل وبقي الجهاد، فجاءهم الشيطان فقال لهم إنك إنما كانوا يعبدون هؤلاء ويسقون بها، فعبدوهم. وذلك أول كفر وقع في الأرض، وعلم بذلك أن أول كفر وقع في الأرض إنما جاء عن طريق التصوير. فكثير من الناس الذين لا يفهمون يقولون هؤلاء المنتسبون للعلم يشددون النكير في التصاوير ويحرمون التصوير، والتصوير ليس فيه جناية على مال ولا على نفس ولا على عرض، فأي ذنب عظيم في التصوير وأي نفس فيه، ويظنون لجهلهم أن أمره خفيف. والتصوير له أثره البالغ في إفساد الدنيا وإفساد الدين أولا وآخرا. أما أولا فالتصوير هو أول سبب، هو سبب أول كفر وقع في الأرض تحت السماء، أوله تصوير صور أولئك القوم الصالحين الذين صوروهم بقصد حسن، وكانوا إذا رأوا صورهم بكوا وأنابوا إلى الله وجدوا في العبادة بما كانوا يعلمون من صلاح أولئك القوم الذين صوروا صورهم. ثم تطاول بهم الزمان إلى أن كانت تلك الصور أياما تعبد من دون الله، ولما عارضوا نبي الله نوحا في عبادتهم أشد المعارضة، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. فعلم أن التصوير كان أول جناية شركية وقعت في الدنيا، وهذا الأثر السيء التاريخي يدل على عظم شره قدحه الله. وكذلك في الآخر كان من أعظم الأسباب التي ضيعت أخلاق المسلمين وذهبت لعقولهم ومكارمهم، لأن الذين يريدون بيع الإسلام يسعون كل السعي في أن يصوروا النساء عاريات الفروج ويطبعون صورها في الصحف والمجلات ويرسلونها لأقوال الدنيا. فإذا رأى الشاب غير المسكين صورة فرد خبيثة بادية تحركت غريزته وقامت شهوته وسافر إلى البلاد التي تمكنه فيها الحرية وإشباع رغبته الغريزية التي لم يقيدها تقوى ولم يزنها إيمان ولا ورع ولا مروءة. فصار التصوير في الأحوال الراهنة والقضاء على مكانه الأعلى أتبعه الله. ويكفي أن الله جل وعلا له الأسماء الحسنى والصفات العلى ومن أسمائه العظيمة التي تحتها غرائب وعجائب تفتت الأجلال اسمه المصور جل وعلا. فهو جل وعلا من أسمائه الأزلية التي سمى بها نفسه المصور واسمه المصور تحته من غرائب صنعه وعجائب قدرته ما يظهر العقول لمن كان له عقل أو قد سمع وهو شهيد. ومما يوضح عظمته والاسم وما يشير إليه من كمال قدرة الله وعظم علمه وإحاطته بكل شيء أن ينظر الواحد منكم إلى الحديث يوم جرة العقبة فيكبر الناس بهذه الكثرة العظيمة مع اختلاف ألوانهم وأشكالهم وبلادهم وهيئاتهم ويجد الجميع مقبولين صدا